إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعين الكرام، ناظم ياسين يحييكم أطيب تحية في مستهل الساعة الثانية من برامجنا، ويقدم لحضراتكم موجز الأخبار العراقية. في مقابلة خاصة بثتها اليوم الأربعاء إذاعة العراق الحر عن المفهوم الأمريكي لتغيير النظام القائم في العراق، صرح العضو البارز في مجلس الشيوخ الأمريكي السناتر سام براونزباك بأن تغيير النظام يعني إزالة صدام حسين وإقامة نظام ديمقراطي يستطيع الشعب العراقي في ظله أن ينتخب قيادته بنفسه على حد تعبيره. السناتر براونزباك أكد ضرورة أن يعمل العراقيون من أجل إقامة نظام ديمقراطي تعددي، وقال إن المشكلة ليست بيننا وبين الشعب العراقي الذي يرى مشكلته في صدام حسين، والأمر متروك للعراقيين كي يختاروا زعيمهم بحسب تعبيره. كما أعرب عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن اعتقاده بأن إدارة الرئيس بوش تظهر ما وصفه بعزم قوي لتغيير النظام العراقي، مشيرا إلى أن المسألة الرئيسية تتعلق بعنصر التوقيت المناسب للتحرك على حد قوله. في ختام جولته على ثلاث دول عربية خليجية، جدد وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد الثلاثاء انتقادات أمريكية للعراق وإيران. رامسفيلد كرر خلال كلمة له أمام حشد من القوات الأمريكية في قاعدة جوية في قطر اتهامات بلاده للرئيس العراقي صدام حسين بتطوير أسلحة للدمار الشامل، موضحا رغبة واشنطن في تغيير القيادة العراقية. في بغداد، اعتبر مسؤول برلماني عراقي بارز التصريحات التي أدلى بها وزير الدفاع الأمريكي رامسفيلد في الكويت بأنها محاولة أمريكية مفضوحة لمنع تنقية الأجواء العربية وعودة التضامن العربي بحسب تعبيره. ونقلت وكالة فرانس بريس عن رئيس لجنة العلاقات العربية والدولية في المجلس الوطني العراقي سالم الكبيسي أن جولة رامسفيلد في منطقة الخليج العربي محاولة أمريكية مفضوحة لإفشال وعرقلة تنقية الأجواء العربية والمصالحة العربية بحسب تعبيره. ذكرت وكالة إيتر تاس الروسية للأنباء أن موسكو تعمل ما باستطاعتها من أجل منع سيناريو يستخدم القوة لحل المشكلة العراقية. الوكالة نقلت عن وزير الخارجية الروسي إيغور إيفانوف أن بلاده تعمل كل شيء ممكن من أجل تسوية الأمر سياسيا. إلى هنا مستمعين الكرام ينتهي موجز الأخبار العراقية. شكرا لحسن إصغائكم وإلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر من براغ تقدم نوافذ مفتوحة. برنامج نصف شهري من إعداد وتقديم باسل الوائلي. أهلا أهلا أهلا، كثر الخير وحط الطير، أقصد الحمام الزاجل، حط على نوافذنا المفتوحة حاملا أشواقكم ومكاتبكم وفيها الأفكار والأخبار والتعليقات. فمستمع جديد يعرف بنفسه مساهما بطرفة، وآخر يصحح أو يعلق على إسهامة مستمع آخر في حلقة سابقة، وثالث يسخر من رئيس دولة أضحى روائيا بحد سيفه وقد يزحق أرواح ضحاياه غدا إذا لم يقر الناس أنه مغني العصور والدهور، وخامس وسادس وسابع والكل عنده ما يريد إيصاله، والمستمعون بعد هذا وذاك أنواع وأنواع، أو هم كما يقول مغنينا طيب الذكر حضري أبو عزيز مثل الشفافي، واحد يصل بهداي وواحد يوافي. نفسي، والتحوير في الأغنية من عندياتي وقد اقتضته الضرورة الشعرية، وما أدراك ما الضرورة الشعرية. والمهم مشتاقون كما يقولون، أو مشتاقة تسعى إلى مشتاقي كما يقول بيت الشعر العباسي الذي أظنه لأبي نواس، وعذرا إن لم يكن كذلك. والأحسن أن نبدأ بتعداد الرسائل حسب تاريخ ورودها، على أن نؤجل بعضها إلى حلقة قادمة بسبب محدودية وقت البرنامج، فنعذر ونعتذر. وفي هذا العدد نرحب بأحمد عمر من ليبيا، وصاف عبد الحميد من الجزائر، والدكتور حسن جنابي من سيدني، وأم سماشتا أو هكذا جاء اسمها في البريد الإلكتروني بالإنجليزية، ثم ناظم من هولندا، وأوراق عراق hotmail.com ولا نعرف اسم الكاتب. وهكذا فلنبدأ بالرسالة الأولى مفتتحين عددنا كالعادة بالشكر لحمامنا الزاجل، ولنغني صادحين.
يا حمام جاي من بلادي ودى وحبابي لي بجنحك
بأحمد عمر من ليبيا الذي أرسل لنا صورته مع صديقه وقال: أهديكم صورتي مع العراقي الوحيد الموجود عندنا في ليبيا واسمه كظوم، وكظوم لمن لا يعرف هو تصغير لاسم كاظم. شكرا يا أحمد لحسن ذوقك، وتحية لصديقك كاظم أو كظوم أو كويظم إذا أردت بلهجة أهل جنوب العراق عند التدليع. ويضيف أحمد: أهديكم إياها قائلا: كلك على بعضك حلو يا حلو يا نوافذ مفتوحة. ما ألطفك يا أحمد، ودعني أقول لا فض فوك. أكتب أيها العزيز فمكاتيبك حلوة وخفيفة الظل.
إلك وحشة يا أبو ضحكتي الحلوة، تعودنا عليك الشغل بلوى.
إلك وحشة يا ابو ضحكة الحلوة، تعودنا عليك شلون بلوى.
إلك وحشة يا ابو ضحكة الحلوة،
ما نستغني عنك يوم واحد، ما نستغني عنك يوم واحد، لا راحة لنا بعدك.
المستمع صاف عبد الحميد من الجزائر يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، تعرفت على إذاعتكم الرائعة جدا قبل أسابيع فأعجبت بها، فعسى أن تكون بداية صداقة متميزة ومثمرة إن شاء الله. إنكم تبرزون قضية العراق الشقيق ومواقفكم السياسية واضحة، كما أن برامجكم الثقافية منوعة وممتازة. شكرا يا صفة، وهذا حسن ظنك. أما المطبوعات التي طلبتها فليس لنا مطبوعات، وعلاقتنا بمستمعينا تعتمد في الوقت الحاضر على الأقل على التخاطب عبر الأثير، ويوم تكون لنا مطبوعات تكون أنت بين الأوائل الذين نرسلها لهم إن شاء الله.
وين العمر
وحدة شلون دلوقتك وحشة يا مو ضحكتك الحلوة
من سيدني يكتب حسن جنابي رسالة إلكترونية يقول فيها أود أن أهنئكم لموقعكم الرائع على الإنترنت، المواد متنوعة وممتعة ومفيدة، البرامج السياسية والثقافية والفنية كلها ممتازة ممتازة في نوعيتها، استمروا في التقدم نحو الهدف وهو لتتحقق الديمقراطية في الوطن العزيز العراق. يا حسن مشكور على هذا التقييم، وسنبذل جهدا أكبر لنبقى عند حسن ظنك ورضاك.
لا تبخل عليا
قول لا تبخل عليا
شاي ورد اسمعها منا
قول لا تبخل عليا
قول لا تبخل عليا قول لا تبخل عليا شاي ورد اسمعها منا ويسمعوها إليا ويسمعوها إليا واني أرد اسمعها منا لا تدخل علي قول لا تدخل علي شاي ورد اسمعها منا ويسمعوها إلي ويسمعوها إلي وقلبي بدي يسمعها منا قول أحبك يا حبيبي بها بكت كل لهيبي قول أحبك يا حبيبي بها بكت كل لهيبي شاي ورد اسمعها منا
قول لا تدخل علي
شوق ورد اسمعها منا
من أم سماشتا أو هكذا جاء اسمها في البريد الإلكتروني، وهي تقول تهانينا بهذا الويب الحلو، أنت أحلى وشكرا. ثم تقول لقد حاولت أن أستمع لفقرة في أحد البرامج وفيه يتحدث شاعر شعبي عن الحسشة ومكانها في الشعر الشعبي، فهل يمكن أن تعيدوه لكي نستطيع الاستماع إليه وشكرا. لا أدري يا أم سمجتا عن أي برنامج تتحدثين، ولكني أظن أنه برنامج نوافذ مفتوحة مو هيك باسل؟
إيه نوافذ مفتوحة مضبوط. والحسشة يموتون عليها العراقيين تعرفين هذا.
هو حتى بكلامهم معظم كلامهم هو حسشة.
كل حسشة يجوز هسه هذا بدنا نحكيهم حسشة.
بالضبط. وأيضا وربما أنه تحدث الشاعر شعري هاشم العقابي عن الحسشة يعني بالبرنامج.
إيه.
فإذا هو كان اللي أنت تقصدي يا أم سمجتا فراح نلبي طلبك إن شاء الله.
تسمية الحسشة هو مصطلح ليس له علاقة مباشرة بالشعر الشعبي، يعني ليس هناك شاعر حسشة أو كذا. هذه التسمية أتت عندما يريدون أن يمدحون شاعرا شعبيا لقوة كلامه فيسموه شاعر حسشة. الحسشة بمعنى بسيط يعني تعني الإنسان الحتشاي الذي كلماته غير فضفاضة ولا رخية مثل ما يقوله، خاصة هاي التسمية شائعة في منطقة الفرات الأوسط من العراق. فحد شاي الحسشة أو متكلم الحسشة هو من يختصر كلامه كمن كما يقال بالفصيح خير الكلام ما قل ودل، ومرات تستخدم للتورية يعني أن يقول شيء وفي قلبه شيء آخر، ويعني اشتهرت بها منطقة الفرات الأوسط. ويمتاز شيوخ العشائر على فكرة وكبارهم بأنهم هكذا، وكذلك أكو ناس يسموهم الفريضة واللي يأخذوهم لحل المشاكل هم هذول يسمونهم حتشاية الحسجة. آخر من عبر تعبير عنها لطيف الحسجة هو علي الشرقي في مقدمته في أحد الحقيقة في تقريضة لديوان عبود الكرخي، قال الحسجة موقع الحسجة من اللهجة الشعبية العراقية كموقع لهجة قريش من العربية الفصحى. هذا باختصار شديد عبر عنها، وأنا في مرة من المرات قلت أن كلمة الحسشة ربما أتت من علاقتها بالحس، لأنها فعلا يجب أن تأتي كلماتها لتثير إحساس المقابل حزنا أو فرحا أو ربما توصل له شيئا سريعا.
حبيت 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 لو بلوبت لي يا ريت عمري ما هويت حبيت لو بلوبت ليك يا ريت عمري ما هو عايش صرت وحدي كل همي ما عندي عايش صرت وحدي الهم عتنيت يا ريت ما حبيت روحي للهم عتنيت يا ريت ما حبيت حبيت
لو بالوقت ليت يا ريت عمري ما هويت حبيت لو بالوقت ليت.
المستمع ناظم لا يذكر اسم أبيه يقول في رسالته الإلكترونية إنه يجد صعوبة في الاستماع إلى إذاعة العراق الحر بعد الساعة الواحدة إذ يضعف البث في هذه الفترة ويطلب تقويته. طلبك أيها الصديق ناظم وضعناه أمام الفنيين فعسى أن يعود البث إلى قوته السابقة وممنونين إذا أخبرتنا بحصول أي تحسن.
تعلقت وتكذب حب ذبيب بس عربية تعلقت وتكذب حب.
المستمع جليل عبد الرضا من هولندا يقول والله كربتي وأحزاني كلها تتبخر كلما سمعت إذاعتكم إنها بلسم وإن شاء الله تكون شفاء يوم ينتهي الكابوس بهالهولة عراقية تملأ سماء الوطن. ثم يقول واسمحوا لي بهذا التعليق عن زبيبة والملك والقلعة الحصينة وهي مشاركتي الأولى في برنامجكم.
يقول المستمع جليل لا أعرف كيف أقنع صدام حسين نفسه بأن طقطقته المسمات زبيبة والملك تندرج في سياق الأدب وتصلح أن تكون تحفة يرددها التاريخ، فهي في الحقيقة نكتة مجلجلة والسخرية التي قوبلت بها من وسائل الإعلام العربية والعالمية تصدم حتى أكثر الناس غيابا عن وعيه. فكيف لم يصدم صدام بردود الأفعال بعد كل هذه البهذلة التي لقيتها روايته العجيبة؟ وهل وجد في العالم الواسع من كتب نقدا يقول أن زبيبة والملك أو زبيبة وملكها يمتان للأدب بصلة؟
ويسترسل المستمع جليل قائلا إن صدام يحير العالم بطلعاته العجيبة. ففي السياسة أدهش القاصي والداني يوم أعلن أن هزيمته في عاصفة الصحراء كانت نصرا يستحق لقب أم المعارك، وهو الآن يدهش أهل الأدب في حقل الأدب أو اللا أدب عندما يثني مسخرة زبيبة والملك بمسخرة أخرى يسميها القلعة الحصينة، فإذا بهذه الأخيرة تتفوق حسب رأيه طبعا حتى على ملحمة جلجامش التي رشحت في الدنمارك الشهر الماضي من قبل 100 كاتب عالمي كأحسن ملحمة على مر العصور.
الأدهى من ذلك وكل ذلك يقول المستمع جليل هو إجباره أهل البلد النقاد منهم والفنانين والأدباء والمسرحيين والمخرجين على ابتلاع هذه الكذبة، بل وجعلهم يدبكون على إيقاع الدفوف والسيوف قائلين إنها عمل عبقري وإن الشعب الجائع مستعد أن يضحي بماله وحاله من أجل أن تتحول إلى مسرحية وأوبرا غنائية وفيلم روائي إلى آخره، هذا بالإضافة إلى أنها ستكون مصدرا لرسائل دكتوراه وربما لشهادات فخرية تمنحها الأكاديميات لقراء هذا الأثر العظيم.
وينهي المستمع جليل رسالته بالقول أشهد دون أن أكون عضوا في جوقة الشرف أن صدام عبقري، لكن في مسألة أخرى وهي أنه يجعل من المضحكات مآس ومن المآسي مضحكات، وعنه ينطبق المثل عرب وين وطنبورة وين. ثم يتساءل المستمع جليل ملتاعا وساخرا ترى من يخلص هذا الشعب من موهبة أبو المواهب صدام، ومن يضمن أن جنون عظمته لن تدفعه يوما نحو حقل آخر هو الغناء مثلا، فيكون بطريقة إلقائه المجرجر والبطيء وبرطانة لسانه الثقيل أول حاكم ينجح في تصفية حساباته مع ضحاياه، فهو هذه المرة أعظم مطرب في العالم والشاهد عازف العود عزة الدوري.
وينهي جليل رسالته بالقول: زبيبة والملك لا تصلح حتى كشربة زبيب، لأن الشربة حلو وما كتبه صدام مر وعلقم، ومن يشرب يغص ويتقيأ حالا.
أرجى العلب الفن لعب أبو الفن مراحا جن ما اقدر اقولا بغلتي بريدي والما نقولا
لتكون احسن لتكون احسن يا ولد اسلم وامن ارباب الفنفاضي سيهو للظن ارباب الفنفاضي سيهو للظن
إلى هنا سيداتي سادتي تنتهي هذه الحلقة من برنامج نوافذ مفتوحة، وكان من إعداد باسل الوائلي، واشترك معه في التقديم كل من زينب وأحمد الركابي، وكان المخرج حسين أمين. شعار البرنامج هو اكتبوا اكتبوا اكتبوا، أما العنوان فهو
RFE IQ Czech Republic Prague PO Box 444 الرمز البريدي 111121 أو على الفاكس رقم 42221166 أو على عنوان إذاعة العراق الحر صندوق بريد 92392 الرمز البريدي 11192 عمان الأردن.
كنتم مع برنامج نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة، اكتبوا له يكاتبكم.
مستمعين الكرام، مراسل إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية تشارلز ريك نيجل كتب لنا تقريرا من كابل حول إعلان ملك أفغانستان عدم ترشيح نفسه للحكومة الجديدة، ويؤيد ترشيح رئيس الحكومة المؤقتة الحالية حامد كرزاي لرئاسة الحكومة الانتقالية الجديدة، وفيما إذا سيمنح المندوبون الملكيون دعمهم لكرزاي في المجلس الأفغاني الأعلى. التفاصيل مع الزميلة ولا أصادق في العرض التالي.
بدأ المجلس الأفغاني الأعلى أو اللويا جيرغا أعماله في جو من الوجوم بعد أن أعلن ملك أفغانستان السابق ظاهر شاه أنه لن يرشح نفسه لرئاسة الحكومة الجديدة، وأنه يؤيد ترشيح رئيس الحكومة المؤقتة الحالية حميد كرزاي لرئاسة الحكومة الانتقالية الجديدة. إلا أن مراسل إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية تشارلز ريكناغل كتب لنا تقريرا من كابول قال فيه إن علينا أن ننتظر ونرى إن كان المندوبون الملكيون سيمنحون دعمهم لكرزاي في اللويا جيرغا، وإن منحوه إياه فبأي ثمن. وفيما يلي عرض لهذا التقرير. افتتح ملك أفغانستان السابق محمد ظاهر شاه البالغ من العمر 87 عاما اللويا جيرغا بدعوته أكثر من 1500 من الحاضرين إلى التعاون لإنشاء حكومة جديدة بعد عقود من الحروب. وبعد أن أنهى الملك السابق كلمته تحدث حميد كرزاي رئيس الحكومة المؤقتة في أفغانستان عن الحاجة إلى قيام وحدة وطنية وأثنى على ما دعاه بتعاون قادة الأقاليم في إعادة بناء الأمة، وقال:
عندما ذهبت إلى باميان التقيت قائد الهزارة كريم خليلي، وقد رحب بنا كثيرا وقدم لي مشكورا نسخة من القرآن الكريم عمرها 600 عام، وهي الآن في أرشيفاتنا الوطنية.
هذا وستستمر أعمال لويا جيرجا أسبوعا كاملا، ومن المفترض أن تنتهي باعتماد هيكل وأعضاء حكومة أفغانية انتقالية جديدة ستستلم السلطة لمدة 18 شهرا اعتبارا من 22 من حزيران حتى موعد تنظيم انتخابات وطنية بعد سنتين. وسيكون أول بند في جدول أعمال لويا جيرجا أو المجلس الأعلى هو انتخاب رئيس ونواب للمجلس لإدارة أعماله، ثم سيتخذ قراره باختيار رئيس الدولة. ومتى ما تم انتخاب رئيس الدولة سيصوت المجلس في غضون الأيام المقبلة على اختيار رؤساء السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقانونية، كما سيكون على المشاركين في المجلس ووفقا لاتفاق بون أن يقرروا توسيع سلطتهم كي تشمل اختيار مسؤولين آخرين كبار مثل الوزراء أم لا، وأن يعتمدوا المقترحات الخاصة بهياكل عمل مؤسسات السلطة الانتقالية الرئيسية مثل السلطة التشريعية. هذا وقد ظهرت إشارات عديدة في الأيام الأخيرة على احتمال صعوبة التوصل إلى اتفاق واحتمال تمديد المجلس أعماله حتى ما بعد 16 من حزيران، وهو الموعد النهائي المقرر، علما أن منظمي المجلس اعتبروا هذا الموعد مرنا، وأن الموعد النهائي سيكون 22 من حزيران حين ستستلم السلطة الانتقالية الحكم في البلاد وفقا لاتفاق بورن. وكانت إحدى مظاهر التوتر قد برزت عندما أدى تنافس بين فئتين متعارضتين إلى تأجيل افتتاح المجلس، وهاتان الفئتان هما مؤيدو رئيس الحكومة المؤقتة الحالية حميد كرزاي ومؤيدو الملك السابق ظاهر شاه الذين يطالبون باختياره رئيسا للدولة مع تخويله صلاحيات لحل الحكومات. وتعكس هذه الخلافات الانقسامات القائمة بين مختلف المجموعات الإثنية الأفغانية، فالملكيون وهم في الغالب من قادة قبائل الباشتون التي تمثل الأغلبية في البلاد يرفضون تسليم السلطة في كابول إلى الأقليات الإثنية وخاصة الطاجيك من وادي بانشير. وقد اتهم الملكيون كرزاي وهو من الباشتون بالتودد إلى البانجشيريين وطالبوا بسلطات أكبر في الحكومة الجديدة، ولكن سرعان ما تحول هذا الخلاف إلى اتفاق كما يبدو عندما ظهر كرزاي وظهر شاه معا في مؤتمر صحفي عاجل، حيث التزم الملك السابق الصمت بينما قرأ مساعد له بيانا نيابة عنه أعلن فيه أنه لا ينوي إعادة الملكية إلى البلاد ولا ينوي كذلك ترشيح نفسه لأي منصب في لويا جيرجا. وجاء في البيان أيضا: إنني أؤيد بشكل كامل ترشيح السيد كرزاي. أما كرزاي فرد بوصف الملك بكونه والد الأمة، إلا أنه لم يعطي أي إشارة على احتمال قيامه بأي دور في المستقبل. ولكن وفي اليوم التالي حدث تغير واضح عندما أخبر كرزاي مجلس لويا جيرجا أن الملك سيؤدي دورا مهما في شؤون البلاد الرسمية ومنها اعتماد الدستور المستقبلي. وقال كرزاي أيضا أن ظاهر شاه سيستأنف الإقامة في القصر الملكي الذي عاش فيه قبل خلعه في انقلاب أبيض في عام 1973، إلا أن انسحاب الملك أغضب المؤيدين الذين أراد بعضهم سماع الملك يعلن ذلك شخصيا. وأخبر جولاب مانجيل وهو مندوب عن مقاطعة فاكتيا ذات الأغلبية الباشتونية في شرق أفغانستان، أخبر مراسلنا قائلا:
زه فکر کوم چې کچیر خپل محمد ظاهر شاه
اعتقد ان ظاهر شاه لو اخبر الناس شخصيا انه لا يريد ترشيح نفسه للرئاسه وانه يؤيد كرزاي فسيكون لذلك اثر ايجابي على الناس وسيجعلهم يوافقون.
وبدا ان ظاهر شاه استجاب لهذا التوقع، فقال خلال افتتاحه اعمال المجلس الا رغبة له في اعادة الملكية الى البلاد، كما اعلن تأييده لكرزاي. هذا وقد اثار انسحاب الملك السابق الاستغراب، لانه يأتي بعد تقارير عديدة ذكرت ان عددا من قادة الباشتون انشأوا كتلا انتخابية قوية في اللويا جيرجا للمطالبة بان يكون ظاهر شاه وليس كرزاي رئيسا للحكومة الانتقالية. وقيل ان قادة العديد من الكتل ومنهم حاجي زمان من مقاطعة فكتكا الجنوبية الذي يرأس كتلة من 150 مندوبا، قيل انه امضى الجزء الاكبر من الليل كي يقرر هل سيغادر اللويا جيرجا اعتراضا على انسحاب الملك ام لا. وهناك الكثير من التكهنات في كابول بأن واشنطن مارست ضغطا قويا على الملك السابق كي يسحب ترشيح نفسه ولضمان أن يكون كرزاي رئيسا للحكومة الجديدة. واستندت هذه التكهنات إلى ملاحظات أبداها مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى أفغانستان زلمي خليلزادة، الذي قال باختصار وقبل إعلان الملك السابق سحب ترشيح نفسه، قال إنه أخبر الفئات المتشاحنة بأن عليهم توحيد مواقفهم، ثم أضاف: نحن هنا كي نقدم يد العون، ولكنها في النهاية مسؤولية الأفغان، كما قال، أن يتخذوا قراراتهم حول المسائل الخاصة بتقاسم السلطات. وعبر المندوب مانجيلا عن شكوك عدد من الملكيين من الباشتون بوجود تدخل بالطريقة التالية.
يعتقد بعض المندوبين أن انسحاب ظاهر شاه جاء بسبب ضغوط داخلية وخارجية.
ثم أضاف:
قال وزير الزراعة عزيز الله واصفي إن على الملك ألا ينسحب، لأنه إن لم يكن يرد أن يكون رئيسا لأفغانستان فلماذا عاد إلى البلاد إذن؟
إلا أن هذه التكهنات بشأن وجود ضغوط خارجية لا تعطي إلا القليل من التفسير لماذا ترغب واشنطن أو أي جهة أخرى في إزاحة الملك السابق بعد شهرين من عودته من روما باعتباره رجلا مرموقا وعامل وحدة في البلاد. والآن ومع انسحاب الملك السابق وانسحاب منافس كرزاي الآخر برهان الدين رباني رئيس أفغانستان السابق، الذي أكد في مؤتمر صحفي أنه يدعم كرزاي أيضا، أصبح الطريق ممهدا أمام كرزاي. ويعتقد العديد من المراقبين في كابول ان تمهيد الطريق امام كرزاي وانسحاب الملك بشكل خاص يعني ان اتفاقات قد عقدت تمنح اغلبية الباشتون جزءا في الاقل من الحصة الكبرى في السلطة التي يريدونها. وقال خليل زادة علنا امس ان تغييرات مهمة يجب ان تدخل على الحكومة الجديدة كي يقبلها غالبية الافغان. أما ما هو الثمن الذي سيطلبه الملكيون من كرزاي مقابل تأييدهم فما يزال غير معروف. هذا ومن المحتمل أن تسيطر تفاصيل إرضاء مطالب الباشتون بنقل ما يكفي من السلطة إليهم من المسيطرين الحقيقيين على السلطة في كابول. من المحتمل أن تسود اجتماعات اللويا جيرجا في الأيام المقبلة، ولكن علينا أن ننتظر ونرى إن كانت الأمور التي عجلت فيها الاتفاقيات السرية ستجري بطريقة ترضي جميع الأطراف في حكومة انتقالية جديدة من شأنها أن تستلم السلطة بعد حوالي 10 أيام.
Thank you.
سيداتي وسادتي، مراسلنا في القدس كرم منشي وافانا بالتقرير التالي حول وصف المصادر الإسرائيلية للحالة في الشرق الأوسط إثر زيارة أريال شارون لواشنطن بأنها لا تبعث على التفاؤل وتدور في حلقة مفرغة.
وصفت المصادر الإسرائيلية المرافقة لرئيس الوزراء أريال شارون الذي من المقرر أن يعود إلى إسرائيل الليلة بعد أن توقف في طريقه من واشنطن، توقف في لندن للقاء قصير مع زميله البريطاني توني بلير، وصفت الحالة في الشرق الأوسط وخاصة على الساحة الفلسطينية الإسرائيلية بأنها تراوح مكانها وتدور في حلقة مفرغة بالرغم من الجهود المستمرة والمتنوعة الأمريكية والأوروبية والعربية، وذلك بسبب استمرار موجة الإرهاب والعنف، بمعنى أن الجهة أو الجهات التي تقف وراء هذه الموجة أو تلك التي تفتح لها المجال ولا تعمل قيد أنملة لوقفها والقضاء عليها، هذه الجهة وهذه الجهات تهدف إلى إفشال جميع مساعي التهدئة وإحياء عملية التفاوض والحيلولة دون تدهور الأوضاع إلى ما لا تحمد عقباه، ليس على الساحة الفلسطينية الإسرائيلية فحسب بل وعلى الساحة الشرق أوسطية بوجه عام كما قالت هذه المصادر. وتعبر المصادر الإسرائيلية هذه المرة عن الشعور العام في الدولة العبرية كما تشير وسائل الإعلام وفي تعليقات كبار الصحفيين، شددت على تصريحات وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد في الدوحة أمس حيث كشف النقاب عن تجنيد إيران لأفراد منظمات إرهابية والقيام بنقلهم عبر دمشق إلى البقاع اللبناني، ومن هناك تبقى الطريق إلى الجنوب والحدود اللبنانية مع إسرائيل قريبة جدا. كما أن نتائج حملة التمشيط للقوات الإسرائيلية في رام الله منذ 3 أيام أسفرت عن اكتشاف سيارات مفخخة معدة للتفجير في المراكز الإسرائيلية الآهلة في إطار عمليات انتحارية، بالإضافة إلى ورشات لإعداد المواد المتفجرة ناهيك عن أسلحة وألغام وقنابل ومعدات أخرى. وتأتي عمليات التمشيط هذه على أساس معلومات استخباراتية محددة حول خلايا أو منظمات أو شخصيات تنتمي إلى منظمات أو أجهزة تابعة للسلطة الفلسطينية تقوم بالتحضير لعمليات انتحارية أو تصدر التعليمات للقيام بهذه العمليات. وعلى هذا الأساس تأتي موجة الاعتقالات وآخرها اعتقال عبد الرحيم ملوح أمس نائب الأمين العام للجبهة الشعبية في منطقة رام الله. إلا أن الشعور العام غير المتفائل في إسرائيل يزداد عمقا يوما بعد يوم، وخاصة بعد سلسلة العمليات الانتحارية وآخرها ليلة أمس في مطعم مشهور بالغاص يسمى مطعم جميل في البلدة الساحلية هرتسلية والتي تبعد حوالي 15 كيلومترا إلى الشمال من تل أبيب. ويقع هذا المطعم على الشارع العام وفي الطابق الأول لعمارة عالية تضم مدرسة للرقص الرياضي للناشئة، إلا أن المنتحر الفلسطيني لم يفلح في تفجير جميع العبوات الناسفة التي حملها، فجاء الانفجار على نطاق ضيق مما أسفر عن مقتل فتاة في 15 من عمرها وجرح 12 آخرين من رواد المطعم الذي اشتهر بتحضير لفات الغاز. الرأي العام الإسرائيلي الذي يعيش هذه الأجواء منذ أشهر بل ومنذ سنوات ليس على استعداد اليوم كما تشدد المصادر الإسرائيلية، وربما أكثر من أي وقت مضى على تقبل المواقف اللينة والمساومات أو التقاء الجانب الفلسطيني وحتى أخذ بيانات الاستنكار للعمليات الانتحارية على محمل الجد، كما أصدرت القيادة الفلسطينية ليلة أمس بيان استنكار عن عملية هرتسلية. وبيت القصيد في هذا الموضوع أن الشعور العام السائد في الدولة العبرية عشية عودة الوزير الأول شارون من واشنطن هو الأكثر تأثيرا على صانع القرار وحتى على شركاء الحكومة حكومة الوحدة الوطنية لجهة استمرار الشراكة بين الليكود والعمل في المستقبل القريب. وعلى هذا الأساس ليس من قريب الفرج كما أشار اليوم أحد المعلقين في صحيفة يديوت أحرنوت المسائية الإسرائيلية. كرم نشي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القدس.
مستمعين الكرام، نقابة المحامين الأردنيين دعت إلى التوقف عن المرافعات أمام محكمة أمن الدولة احتجاجا على العديد من القوانين المؤقتة التي أصدرتها الحكومة الأردنية على أمل إبطال هذه القوانين. حازم بيضين مراسلنا في عمان أمدنا بالتقرير التالي.
قررت نقابة المحامين الأردنيين أن يتوقف المحامون عن الترافع أمام محكمة أمن الدولة احتجاجا على العديد من القوانين المؤقتة التي أصدرتها حكومة علي أبو الراغب وعلى أمل إبطال هذه القوانين. وأصدر مجلس نقابة المحامين بيانا أكد فيه أن سيادة القانون هو أساس الدولة، وتكون تصرفات الحكومة والأفراد مشروعة إذا كانت مطابقة لقوانين الدولة، وتكون القوانين مشروعة إذا اتفقت مع أحكام الدستور باعتباره القانون الأساسي. وقال البيان إن إعطاء رئيس الوزراء حق تقرير أن أفعالا معينة هي جرائم اقتصادية وإحالتها إلى محكمة أمن الدولة مخالف للدستور، وأن إقفال باب الطعن لنوع معين من الجرائم واعتبار الأحكام الصادرة فيها قطعية ونهائية ينطوي على مصادرة لحق التقاضي، وهو اعتداء على اختصاص السلطتين التشريعية والقضائية. وقال المحامي صالح العرموطي نقيب المحامين إن السلطة التنفيذية أصدرت أكثر من 80 قانونا مؤقتا، إضافة إلى ما قرره مجلس الوزراء أخيرا من قوانين مؤقتة رغم عدم وجود مبرر دستوري، خاصة تلك المتعلقة بالحريات الأساسية للمواطنين والتي انتزعت اختصاص السلطة التشريعية وصادرت حق التقاضي. وجاء قرار نقابة المحامين بعد اجتماع طارئ لمجلسها مع اللجنة القانونية التي تضم أكثر من 50 عضوا من كبار المحامين. على صعيد المتصل، فإن النائب السابقة توجان فيصل والتي تقضي عقوبة بالسجن صادرة عن محكمة أمن الدولة نقلت إلى المستشفى للعلاج بعد تدهور حالتها الصحية في وقت واصلت فيه لجنة شكلت للدفاع عنها فعالياتها الهادفة إلى الإفراج عن الفيصل المسجونة بسبب اتهامها لرئيس الوزراء بسن قانون للتأمين الإلزامي على السيارات يستفيد منه شخصياً بسبب ملكيته لشركة تأمين. وقال شقيقها في تصريحات صحفية إن الفيصل تتعرض للإساءة في سجنها، إضافة إلى التهديد باتهامها بالجنون رغم أنها صحفية وكاتبة وأستاذة جامعية. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
إذاعة العراق الحر من براغ. التقرير الاقتصادي. برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وإقليمية ودولية.
مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وتتضمن متابعات من القاهرة ودمشق وأربيل عن التبادل التجاري بين العراق ومصر في ضوء اتهامات القاهرة لأفراد عراقيين بتسهيل دخول منتجات غير مصرية إلى العراق على أساس أنها سلع مصرية المنشأ، ومعرض المنتجات السورية الذي سيقام في بغداد في وقت لاحق من شهر حزيران الحالي، إضافة إلى مشاريع الثروتين الحيوانية والمائية في المنطقة الشمالية. التبادل التجاري بين العراق ومصر. فيما تتضارب الإحصائيات المعلنة في العراق ومصر عن حجم التبادل التجاري بين البلدين، اتهمت القاهرة أخيرا أفرادا عراقيين بالعمل على تسهيل دخول منتجات غير مصرية إلى العراق على أساس أنها مصرية المنشأ. هذا في الوقت الذي أعلنت وزارة التجارة الخارجية المصرية أن إجمالي الصادرات إلى العراق بلغ خلال عام 2001 نحو 91 مليون ونصف المليون دولار، فيما لم تتجاوز قيمة هذه الصادرات بين عامي 1997 و2001 أكثر من 254 مليون دولار. لكن الإحصائيات العراقية الرسمية تشير إلى أن حجم الواردات المصرية خلال هذه السنوات تجاوز 3.5 مليار دولار. فما هي أسباب اختلاف البيانات التي تعلن في كل من بغداد والقاهرة عن حجم التبادل التجاري الثنائي؟ الإجابة في سياق المتابعة التالية التي وافانا بها من القاهرة مراسل إذاعة العراق الحر أحمد رجب.
عاد إلى ساحة العلاقات الاقتصادية المصرية العراقية الجدل مجددا، واتهمت مصر أفرادا في العراق يعملون على تسهيل دخول سلع غير مصرية على أساس أنها صناعة مصرية بالاتفاق مع بعض المصدرين المصريين المخالفين. وألمحت القاهرة إلى فساد تم بالاتفاق بين أفراد من الجانبين، وأدى إلى أن أصبحت محصلة اتفاق التجارة الحرة بين مصر والعراق صفر. إلى ذلك صرح مصدر مسؤول بوزارة التجارة الخارجية المصرية بأن إجمالي صادرات مصر الفعلية للعراق خلال العام 2001 بلغت 91 مليون و450 ألف دولار. وأشار المصدر إلى أن السبب الرئيسي في انخفاض صادرات مصر الفعلية للسوق العراقية يرجع إلى القصور الواضح من جانب بعض المصدرين المصريين الذين حددوا الربح السريع على حساب المنتجات والسلع المصرية، وتمثل هذا القصور في تصدير بعض المنتجات والسلع الأجنبية وخاصة السلع من دول جنوب شرق آسيا المماثلة للمنتجات المصرية، حيث يقوم بعض المصدرين المصريين بشراء السلع الآسيوية ويعيدون تصديرها إلى العراق على اعتبار أنها من إنتاج مصر. وأضاف المصدر أنه قد حدث تجاوز خلال الشهور الماضية من العام الحالي، حيث قام بعض المصدرين المصريين بإدخال أرز من إحدى دول شرق آسيا على أنه أرز مصري، وإدخال سكر من كوبا على أنه سكر مصري. كما فاز أحد المصدرين المصريين بتوريد ديسكات كمبيوتر للمدارس الابتدائية العراقية بنحو 250 مليون دولار، وقام بتصنيعها في الصين باعتبار أنها أرخص سعرا وقد كتب عليها صنع في مصر. وأشار المصدر إلى أن إجمالي صادرات مصر الفعلية للسوق العراقية منذ عام 1997 وحتى نهاية عام 2001 بلغت 254 مليون دولار فقط لا غير، في حين أن مسؤولين عراقيين أكدوا بأن صادرات مصر العراق بلغت خلال الخمس سنوات الماضية 3.5 مليار دولار. وبذلك يتضح أن الفارق بين الصادرات المصرية الفعلية والسلع التي قام بعض المصدرين بإدخالها للسوق العراقية فارق كبير، وتصل نسبته إلى 93%، أي أن السلع والمنتجات التي دخلت السوق العراقية على أنها إنتاج مصري بلغت قيمتها 3.246 مليار دولار. وأعلن المصدر أن اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين مصر والعراق في يناير 2001 بالقاهرة لم تستفد منها مصر حتى الآن، ولكن استفاد منها مجموعة من المصدرين المصريين وبعض الأفراد في العراق الذين قاموا بتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات لهؤلاء المصدرين المخالفين لإدخال سلع ومنتجات إلى العراق على أنها سلع ومنتجات مصرية في حين أنهم كانوا يعلمون أن هذه الصادرات ليست مصرية. وأوضح المصدر أن الذين استفادوا من اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين هم هؤلاء الأفراد في مصر والعراق، وأنهم يقومون باستيراد السلع من دول شرق آسيا إلى السوق العراقية للحصول على الإعفاءات من الرسوم الجمركية والضرائب باعتبارها سلع مصرية، وهو مخالف للواقع. وأوضح المصدر بأنه قد تم تسجيل بعض الملاحظات على السلع والمنتجات التي يتم إدخالها للسوق العراقية، وعلى سبيل المثال ملاحظات على الصابون بسبب رضائع الشحوم المستعملة وبعض السلع الأخرى التي تسوء تعبئتها ولوحظ تمزق في أكياسها ولم تصل السلع سليمة إلى العراق. وهذا يرجع إلى أن المنتج الذي يتم إنتاجه غير مطابق للمواصفات، لأن المستورد في هذه الحالة كان يهمه تحقيق ربح، كما أن الصانع يهمه أيضا أن يحقق ربحا طالما أنه كتب عليه صنع في مصر ولم تكتب عليه بلد المنشأ الأصلية. من جهة أخرى تشارك مصر في فعاليات المعرض الدولي للزراعة وتقنيات الري الحديثة الذي تنظمه الشركة العراقية للمعارض العراقية وجمعية رجال الأعمال العراقيين في 28 من شهر حزيران الحالي، وذلك ضمن مشاركة عربية وأجنبية واسعة. وصرح مصدر مسؤول اليوم أن الشركات المصرية التي ستشارك في المعرض تمثل قطاع الأعمال المصرية وبعض الشركات من القطاع الخاص. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
المعرض المقبل للمنتجات السورية في العراق. في إطار الإجراءات المتواصلة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين العراق وسوريا، يفيد مراسلنا في دمشق بأن اتحاد غرف التجارة السورية سينظم في بغداد معرضا للمنتجات السورية في وقت لاحق من شهر حزيران الحالي، ومن المتوقع أن تشارك في هذا المعرض 115 شركة سورية. التفاصيل في سياق الرسالة الصوتية التالية التي وافانا بها من العاصمة السورية رزوق الغاوي.
يشهد الثلث الأخير من الشهر الحالي نشاطا سوريا نوعيا على الصعيد التجاري على الساحة العراقية، يندرج في إطار توسيع طيف التبادل التجاري بين سوريا والعراق، حيث تستضيف بغداد في الفترة ما بين 22 و30 من هذا الشهر معرضا على أرض معرض بغداد الدولي للمنتجات السورية. من المنتظر أن يصل عدد الشركات السورية المشاركة فيه إلى 115 شركة. وقال مصدر في اتحاد غرف التجارة السورية الذي ينظم هذا المعرض إن المعرض الذي سيقام تحت اسم صنع في سوريا يقوم على مساحة 4000 متر مربع، ويضم جميع المنتجات السورية الغذائية والدوائية والكيماوية والنسيجية ومواد التجميل والمنظفات والمحارم الورقية والعطورات. وأشار المصدر إلى أن المعرض السوري المرتقب في بغداد الذي وصل عدد المشاركين فيه حتى الآن إلى 55 شركة، والذي يقام للعرض والبيع المباشر للجمهور، يضم أيضا مواد التغليف والتعبئة والمفروشات ومواد البناء والديكور والتجهيزات المنزلية والكهربائيات والألبسة والصناعات الهندسية وأنظمة الري والزراعة. كما يضم المعرض بعض المصنوعات الشرقية السورية والمجوهرات التقليدية والحرامات الصوفية والسيراميك والسجاد والمصاعد الكهربائية. ويتوقع اتحاد غرف التجارة السورية أن يشهد معرض صنع في سوريا إقبالا كبيرا من المستهلكين العراقيين الذين يبدون رغبة واضحة في اقتناء السلع السورية نظرا لتوافقها مع أذواقهم وجودتها وانخفاض أسعارها، خاصة وأن هذه السلع تدخل إلى العراق من دون أي رسوم جمركية. في سياق آخر وفي إطار نشاطات المركز التجاري السوري في بغداد، فقد تم التأكيد على شركات القطاع العام السوري لإرسال كتالوجات عنها لعرضها في المركز بغية الترويج لهذه الشركات وتعريف رجال الأعمال العراقيين بها. من ناحية ثانية علمت إذاعتنا أنه يجري في سوريا الآن التحضير لمشاركة سوريا في معرض بغداد الدولي الذي سيقام في شهر أكتوبر القادم، وأن من المتوقع أن تكون المشاركة السورية من أكبر المشاركات في هذا المعرض. رزوق الغاوي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، دمشق.
مشاريع الثروتين الحيوانية والمائية في المنطقة الشمالية. ضمن الخطوات التي تتخذ للحفاظ على الثروة الحيوانية، شهدت المنطقة الشمالية أخيرا حملة واسعة لتلقيح الحيوانات، هذا في الوقت الذي تم إنجاز عدد من المشاريع للتغلب على أزمة المياه بالتعاون مع المنظمات الإنسانية والوكالات الدولية التابعة للأمم المتحدة. التفاصيل مع مراسلنا في أربيل أحمد سعيد.
شهد أقليم كردستان العراق المنطقة الخاضعة منه لحكومة أقليم كردستان العراق التي تتخذ من أربيل عاصمة لها عددا من الفعاليات والأنشطة الاقتصادية خلال الأسبوع الماضي. ففي مجال تلقيح الحيوانات تم تلقيح عشرات الألوف منها في أنحاء الإقليم، وفي أحدث حملة جردتها دائرة البيطرة في ناحية رواندوس مؤخرا واصلت الفرق البيطرية تلقيح نحو 50,000 رأس من الأغنام والماشية ونحو 30,000 من أفراخ الدجاج في حقول الدواجن في القرى التابعة للناحية ضد مختلف أنواع الأمراض، وذلك حفاظا على الثروة الحيوانية في الأقليم. يذكر أن محافظة أربيل وفي وقت سابق من الشهر الماضي كانت قد أصدرت بيانا وتعليمات منعت بموجبهما تصدير الحيوانات إلى الأقطار المجاورة. وفي مجال التغلب على أزمة المياه والتقليل منها أنجزت ملاكات وزارة الأعمار والتنمية خلال الأسبوع الماضي 11 مشروعا لمياه الشرب في القرى ناحية بارزان وبالاستفادة من ينابيع المياه فيها، وستؤمن هذه المشاريع مياه الشرب الصحية لأكثر من 4,000 نسمة من سكان تلك القرى. وبلغت كلفة هذه المشاريع الإجمالية 70,000 دولار أمريكي وبتمويل من اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وفي قرى ميركسور شمال العاصمة أربيل وضع وكيل وزارة الأعمار والتنمية في 5 حزيران الحالي الحجر الأساس لمشروع ماء قرية كونغونت، وسيؤمن هذا المشروع الذي وصف بالحيوي وعلى مرحلتين مياه الشرب ل7 قرى في قضاء ميركسور، ويقدم خدماته ل1,500 شخص من سكان تلك القرى بالاعتماد على مياه نهر مزني ومن محطة ضخ رئيسية تنصب على ضفاف النهر ذاك. وتبلغ كلفة المشروع أكثر من 80,000 دولار أمريكي من تخصيصات القرار الدولي 986 قرار النفط مقابل الغذاء. ونبقى مع الأنشطة في مجال المشاريع المائية، ففي قضاء تشومان على الحدود مع إيران نصبت الملاكات الفنية في دائرة كهرباء محافظة سوران بالتعاون مع منظمتين تابعتين للأمم المتحدة مؤخرا محطة كهرومائية موقعية في قريتي جرتي غوروست تعتمد بالأساس على المصادر المائية فيها وتوفر الكهرباء للقريتين على مدار الساعة، وهي واحدة من مجموعة محطات مماثلة نصبت في قرى المنطقة خلال السنوات الأخيرة. وفي مناطق أخرى بمحافظة أربيل شرعت مديرية الآبار الجوفية بحفر 10 آبار مائية جديدة، 3 منها داخل مدينة أربيل و7 أخرى في القرى القريبة من أربيل، وذلك ضمن الجهود تحسين أداء شبكات مياه الشرب فيها. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
وبهذا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من التقرير الاقتصادي. إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.
كنتم مع التقرير الاقتصادي.